إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما يلي تعرض الزميلة ولاء صادق لي تحليلا بثته وكالة أنباء عالمية عن السيناريوهات المحتملة لأوضاع النفط في حال نشوب حرب مرتقبة ضد العراق.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا أوردت فيه التوقعات الخاصة بوضع الأسواق النفطية العالمية في حال قامت الولايات المتحدة باجتياح العراق. ولاحظت الوكالة أن الإدارة الأمريكية نادرا ما تشير إلى موضوع النفط، رغم كون العراق يملك ما يعادل عشر الاحتياطي العالمي منه، ورغم النتائج المحتملة لحملة عسكرية على العراق على الأسواق العالمية النفطية. إلا أن الوكالة أوردت قول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مؤخرا، وهنا أقتبس: سنحمي حقول النفط ونضمن عدم تعرضها إلى الدمار أو إلى الضرر على يد نظام في طريقه إلى السقوط، انتهى كلام باول. وذكر التقرير بأن الاحتمال المتزايد بنشوب حرب في العراق، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في فنزويلا الذي أثر على إنتاج البلاد من النفط، أديا إلى خلق حالة من القلق لدى المتعاملين في السوق النفطية، إذ ارتفعت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي إلى أكثر من 33 دولارا للبرميل الواحد، وبلغ سعر الجازولين أكثر من 1.40 دولارا للجالون الواحد. هذا إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود في مدن عديدة في 26 من الشهر الماضي ب20 سنتا للجالون الواحد. وأورد التقرير أيضا قول وزارة الطاقة الأمريكية بأن الخزينة العالمية من النفط انخفض بشكل كبير في الأسبوع الماضي. ونقل عن روبرت إيبل من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية قوله إن غياب النفط الفنزويلي بدأ يؤذي الأسواق، وتعبيره عن خشيته من استمرار هذا الغياب مع بداية التدخل في العراق، ثم تساؤله عما إذا تمكنت الدول المنتجة الأخرى من سد النقص، علما أن العراق وفنزويلا يضخان معا 5 ملايين برميل يوميا إلى السوق النفطية العالمية. وأورد تقرير وكالة أسوشيتد بريس قول خبراء في الاقتصاد إن فقد عدة ملايين برميل من النفط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ثم ذكر التقرير بوجود خزين عالمي للطوارئ يتكون من 4 مليارات برميل، منها 600 مليون برميل لدى الولايات المتحدة. إلا أنه ذكر بما أطلعت به الإدارة الأمريكية الكونغرس في الصيف الماضي عن أن سحب 2 مليوني برميل يوميا من هذا الخزين قد يخلق اضطرابا يستمر 286 يوما. وأوردت الوكالة قول ياسر الجندي، وهو محلل يعمل مع مجموعة ميدلي للاستشارات العالمية في نيويورك، وهنا أقتبس: من المبكر القول إن الأسعار ستتغير في اتجاه الأعلى أو الأسفل، علينا أن ننتظر ونرى ما نوع الصراعات التي ستنشب. وعرض التقرير بعد ذلك الاحتمالات التي وضعها خبراء الاقتصاد، وأولها هو سقوط حكومة الرئيس العراقي صدام حسين بسرعة، وعدم تعرض حقول النفط العراقية إلى أضرار مع توقف الإنتاج العراقي الذي يبلغ 2 مليوني برميل يوميا ولمدة أشهر، يرافقه استئناف فنزويلا تصدير النفط وقيام دول أخرى منها السعودية بزيادة إنتاجها لتعويض النقص. وفي هذه الحالة يتوقع الخبراء ارتفاع الأسعار لفترة مؤقتة كما حدث خلال حرب الخليج الأولى، ثم عودتها إلى معدلها الطبيعي بعد مرور 3 أشهر. أما الاحتمال الثاني فهو أن يواجه الاجتياح الأمريكي مقاومة عنيفة، وأن تتعرض حقول النفط إلى الاشتعال، وأن يضطرب الإنتاج في منطقة الخليج، وأن تنخفض التجهيزات العالمية ب6 ملايين برميل يوميا. ولن يتمكن خزين الطوارئ من سد النقص في هذه الحالة كما أشار التقرير، وسترتفع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، ثم تستقر على 40 دولارا خلال عام 2004، إلا أن مثل هذا الاحتمال سيعيق استعادة الاقتصاد الأمريكي عافيته ويؤدي إلى حالة كساد عالمية، كما قال إيبل الذي وضعت مجموعته الاستشارية هذه الاحتمالات. ثم أورد تقرير الوكالة توقع جورج بيري وهو خبير اقتصادي في مؤسسة بروكينغز نقصا في الإنتاج يبلغ 7 ملايين برميل يوميا في أسوأ الحالات، يعقبه ارتفاع في الأسعار يبلغ 3 أضعاف. ونقل التقرير عن الإدارة الأمريكية اعتقادها في إمكانية إسقاط صدام حسين دون التأثير بشكل كبير على تدفق النفط، كما نقل عن عدد من المسؤولين الأمريكيين إشارتهم بشكل واضح إلى فوائد اقتصادية على المدى البعيد. واستشهد التقرير بقول لاري لينسي الذي كان كبير مستشاري رئيس بوش الاقتصاديين في شهر أيلول الماضي، إن الحرب ستكون أمرا جيدا بالنسبة للاقتصاد، وإن الإنتاج العالمي سيشهد ارتفاعا يتراوح ما بين 3 إلى 5 ملايين برميل يوميا. إلا أن الوكالة لاحظت في تقريرها أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق على تصريح لينسي هذا، ثم ما لبث أن استبدله. هذا ويتفق الاقتصاديون، وكما أشارت الوكالة في تقريرها، على أن إحياء الصناعة النفطية العراقية في فترة ما بعد صدام سيكون له أثر دائم على الأسواق العالمية. ويعتقد المتفائلون بأن إنتاج العراق سيرتفع إلى 3 ملايين برميل يوميا في غضون عام وإلى ضعف هذه الكمية بعد ذلك. إلا أن التقرير أورد أيضا قول جون فيلمي وهو خبير في الاقتصاد في مؤسسة أمريكان بتروليوم، وهنا أقتبس: عندما يجري الحديث عن العراق هناك الكثير من الأمور المجهولة، فنحن لم ندخل البلاد منذ سنوات. وأنهت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى الحاجة إلى إنفاق مليارات الدولارات على إحياء الصناعة النفطية العراقية لغرض التمكن من زيادة الإنتاج العراقي فيما بعد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي المقابلة التالية مع خبير لبناني في الشؤون الإيرانية حول ما يمكن أن تسفر عنه زيارة مقررة لوزير الخارجية العراقي إلى طهران.
رغم أن الجانب العراقي أعلن أن هدف زيارة وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث إلى طهران اليوم هي استكمال عملية التطبيع بين البلدين، إلا أن مراقبين متابعين للعلاقات الإيرانية العراقية يرون أن هذه الزيارة هي لاستكمال بعض ملفات تتعلق بالحرب القادمة ومحاولة التأثير على الموقف الإيراني منها، والذي أسمته طهران بالحياد الإيجابي. هذا ما يقوله الباحث في الشؤون الإيرانية دكتور طلال عتريسي لإذاعة العراق الحر.
أنا أظن أن بغداد تحاول الآن أن تجمع الأوراق الأخيرة ما قبل الحرب المتوقعة في الأشهر القليلة المقبلة. موقف إيران موقف حاسم ومهم بالنسبة إلى العراق. ربما يحاول النظام العراقي الآن البحث عن موقف مختلف من إيران. أنا لا أظن أن المسألة هي مسألة تطبيع العلاقات، لأن الوقت الآن أكثر من السماح بتطبيع العلاقات، يعني قبل شهر أو شهرين من الحرب المفترضة. أظن أن البحث يتناول إجراءات عملية في حال حصول الحرب أو موقف مؤيد أو ما شابه ذلك. أنا أظن أن العراق يتجه بهذا الاتجاه، وهذا ما يريده من إيران.
باعتقادك هل يمكن أن يحصل الحكم العراقي على موقف مؤيد من إيران ضد الضربة عمليا يعني؟
أنا لا أظن يعني ذلك. أنا أقول بأن العراق يعني يحاول أن يجمع الأوراق الأخيرة، وهذه الأوراق الأخيرة لا تبدو صالحة ولا يمكن الاستفادة منها في ظل موقف إيراني واضح تكرر كثيرا في الأشهر الماضية، الموقف الذي سمته إيران الحياد الإيجابي. هي لا تريد أن تقاتل إلى جانب النظام العراقي، لا تريد أن تتدخل في عمل المعارضة، ولا تريد أيضا أن تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية أو تمنع الضربة. هذا ملخص الموقف الإيراني، وبرأيي هذا الموقف ينسجم مع كل المعطيات الأقليمية والدولية ومع المصالح الإيرانية ومع التجربة الإيرانية في السنوات الماضية في تجربتها مع العراق وفي أفغانستان أيضا. ولهذا السبب لا أظن أن الموفد العراقي وزير الخارجية يستطيع أن يحصل على أكثر مما هو معلن في الموقف الإيراني.
باعتقادك هل لذاكرة الإيرانيين المثقلة بسبب الحرب العراقية الإيرانية لمدة 8 سنوات وغيرها دور رئيسي في عدم اتخاذ الإيرانيين موقف داعم للعراق؟
إن هذا جزء من الموقف الإيراني، هذا الجزء له علاقة بأن إيران لا ترتاح كثيرا إلى النظام الحاكم في العراق، مثل ما هو حال يعني الدول المجاورة أيضا للعراق. هذه الدول، هذا رأيي، أنها لا ترتاح للنظام الحالي، وربما تفضل تغيير هذا النظام، وإن كانت كل هذه الدول يعني متحفظة ولديها مخاوف من ما سيحصل بعد هذا النظام على مستوى التدخل الأمريكي أو النفوذ الأمريكي في المنطقة. طبعا ذاكرة الإيرانيين لا تزال حديثة في موضوع الحرب الطويلة التي دفعت ثمنها إيران كثيرا من كل خيراتها وشبابها وقدراتها، ولكن يعني أنا أقول أن هذا جزء من الموقف. الجزء الآخر له علاقة بكل نظرتها إلى الواقع الإقليمي وإلى مصالحها السياسية والاستراتيجية، وإلى عدم رغبتها أيضا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور عطريسي، أمس وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي قال أن إيران لن تتدخل في شؤون المعارضة العراقية، وبالتالي لن تقف عقبة في طريق انطلاقها من إيران أو تحركها خلال العمليات العسكرية. فيما كانت هناك تصريحات لوزير الدفاع الإيراني كان يقول فيها أن إيران لن تسمح للمعارضة العراقية بالانطلاق من الأراضي الإيرانية. كيف تنظر إلى هذا التناقض في المواقف؟
أنا أظن أن يعني هذا التناقض، إذا صح التعبير، له علاقة بالتعقيدات الفعلية التي تحيط بالموضوع العراقي وبموضوع الإطاحة بالنظام وبموضوع عمل المعارضة وقدرات هذه المعارضة، خصوصا أن يعني هناك غموض يلف كل هذه يعني هذا الملف بجوانبه كافة. ولكن أظن أن هذا التصريح هو يعني خطوة إضافية أو إيجابية إذا صح التعبير في المشاركة في أي نظام مقبل في العراق من خلال المعارضة الموجودة في على داخل الأراضي الإيرانية، وقد سبقها كما هو معلوم مشاركة المجلس الأعلى في اجتماعات لندن على مستوى البحث في طبيعة النظام المقبل. أنا أعتقد يعني موقف الوزير الخارجية الإيراني ينسجم مع كل هذه التطورات الأخيرة في إيران باتجاه ما سبق وذكرناه على مستوى يعني عدم معارضة التدخل، عدم معارضة تغيير النظام، وفي نفس الوقت عدم التدخل الإيراني المباشر.
طيب، قلت أن الموقف الإيراني في هذا المجال ثابت وأن إيران لن تؤيد الجانب العراقي، إذن ما هو هدف، ما الذي يمكن أن يجنيه وزير الخارجية العراقي من زيارته لطهران؟ هل تعتقد أن لذلك علاقة بما يجري الحديث عنه من احتمالات لخروج القيادة العراقية؟ هل تعتقد أن إيران ربما تكون أحد الدول التي يتم عبرها أو يتم إليها خروج القيادة العراقية؟
أنا لا أظن شخصيا أن القيادة الحالية في العراق يمكن أن تفكر بمثل هذا الحل. طبيعة القيادة الحالية لا تسمح لها بمثل هذا التفكير. أنا أظن أن هذه القيادة ربما تفكر حتى اللحظة الأخيرة بأن الحلول قد تأتي حلول سلمية ودبلوماسية، ولكن كما سبق وذكرت ربما تحاول بغداد أن يعني تستفيد من الأوراق الأخيرة في أن تبحث مع إيران ربما في إمكانية المساعدة في حال نشبت الحرب، كما حصل عام 1991 على مستوى إما نزوح لاجئين أو على مستوى طائرات أو على مستوى تزود بقضايا فنية أو لوجستية.
الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور طلال عتريسي معلقا على زيارة وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث إلى طهران. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. تناولت صحف أمريكية اليوم الاثنين التهديدات الأساسية التي تواجهها الولايات المتحدة والتي تتمثل في العراق وكوريا الشمالية والإرهاب. العرض التالي أعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
ضمن تناولها للمصاعب التي تواجهها الولايات المتحدة، أشارت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون الأمريكية إلى أن كوريا الشمالية والعراق والإرهاب هي أهم ما تواجهه أمريكا من تهديد في الوقت الراهن. وتقول الصحيفة الأمريكية أن الشعب الأمريكي يعاني من صعوبة فهم التناقض الذي يطبع موقف الحكومة الأمريكية إزاء كوريا الشمالية من جانب وإزاء العراق من جانب آخر. تابعت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أن أمام كوريا الشمالية 6 أشهر لتبدأ في إنتاج أسلحة نووية على نطاق كبير، لكنها أثبتت أنها تمثل تهديدا لا يقل عن التهديد الذي يمثله الرئيس العراقي صدام حسين. ومع تزايد احتمال وقوع حرب في الخليج، تزداد القناعة بأن هناك تعقيدات تحيط بالقضيتين العراقية والكورية الشمالية بحسب الصحيفة، مضيفة أن الإدارة سلكت درب الأمم المتحدة لإجبار العراق على نزع أسلحته مع التلويح باستخدام القوة. لفتت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية سعت إلى توقيت إعلانها النووي مع انشغال الولايات المتحدة بشأن العراقي، وأضافت أن على الولايات المتحدة في هذه الحال أن تتأكد من أن عملية عسكرية ضد العراق لن تعقد الوضع. وتقترح الصحيفة في هذا الصدد إعطاء المفتشين الوقت الكافي لإنجاز مهمتهم. وفي إشارة منها إلى تصاعد التهديد الكوري الشمالي، لا تعتقد صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أن العراق يمثل الخطر الأكبر على أمن الولايات المتحدة القومي. وفي سياق ذي صلة بالتحضير لحرب محتملة، ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن فرنسا تعيد مراجعة قدراتها الحربية بعد أن وضعت بعض التعقيدات على ميزانيتها العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين في حكومة رئيس الوزراء جون بيير رافران أن قطاع التكنولوجيا العسكرية هو الذي تأثر بالاستقطاعات المالية. ويرجح مسؤولون فرنسيون أن تتشاور الحكومة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا إذا قررت المشاركة في حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق بحسب واشنطن تايمز. ونسبت الصحيفة إلى مصادر دبلوماسية أن الحكومة الفرنسية تتفق مع الولايات المتحدة بأن العراق أخفق في التعاون الكامل مع مفتشي الأسلحة، وبأنه أصدر بيانا كاذبا بشأن برامج أسلحته. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية المحافظة مهتمة بتحديث القوات المسلحة الفرنسية، علما أن الحكومة قامت بإلغاء التجنيد الإجباري في تشرين الثاني عام 2001، وتم خفض القوات المسلحة من 236 ألف إلى 136 ألف عسكري. وتقول صحيفة واشنطن تايمز أن الحكومة الفرنسية تبنت نظرية مفادها أن سياسة خارجية فعالة تحتاج إلى جيش قوي لتطبيقها. سيداتي وسادتي، واصلوا عرض ما جاء في صحف أمريكية حول الشأن العراقي. وفي تقرير لصحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تحت عنوان الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة لخططها بشأن العراق ما بعد الحرب، ذكرت الصحيفة أن مساعدي الرئيس الأمريكي جورج بوش في شؤون الأمن القومي يقتربون من استكمال خططهم بشأن إدارة العراق ومغرطته بعد الإطاحة المتوقعة بالرئيس العراقي صدام حسين. وأضافت الصحيفة أن الخطط تشمل حضورا عسكريا أمريكيا ضخما في العراق ومحاكمات عسكرية لمسؤولين عراقيين كبار وسيطرة سريعة على حقول النفط العراقية لتمويل إعادة البناء. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين في الإدارة أن تفاصيل الخطة نوقشت مع الرئيس الأمريكي منذ 4 أشهر، ويفترض أن تخضع إلى جولة نهائية من المناقشات في سلسلة من الاجتماعات تبدأ هذا الأسبوع في البيت الأبيض ليتم عرضها على بوش فيما بعد. صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية تتهيأ وفقا للخطة إلى احتلال العراق لعام ونصف على الأقل للمحافظة على الاستقرار وملاحقة مسؤولين كبار في حكومة الرئيس العراقي صدام حسين وأسلحة الدمار الشامل العراقية. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين في الإدارة أن من يتعاون في مجال الإطاحة بحكومة صدام سيحصل على تسهيلات، مضيفة أن البيت الأبيض رفض في الوقت الراهن فكرة تشكيل حكومة قبل اجتياح العراق. من ناحيتها نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية تقريرا حول استطلاعات للرأي في إسرائيل دلت على أن الإسرائيليين يضعون التهديد الذي يمثله هجوم صاروخي عراقي الآن بالمرتبة الثانية مقارنة بعمليات انتحارية يقوم بها فلسطينيون. وبالرغم من ذلك تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تأمين أقنعة غاز ذات كفاءة عالية، بحسب الصحيفة التي أشارت في السياق ذاته إلى أن الحكومة قامت يوم الأحد باختبار صواريخ آرو الاعتراضية. وأضافت صحيفة كريستيان ساينز مونيتور أن الحكومة الإسرائيلية قامت بإجراء تمرينات على الدفاع المدني ضد أسلحة بيولوجية، ووزعت مستلزمات الوقاية الشخصية عند التعرض إلى إصابة، وقامت أيضا بحث المواطنين على خزن كميات كافية من المياه. ومع ذلك فقد وصفت صحف إسرائيلية لقاحات الجدري بأنها دون المستوى المطلوب، وبأن أقنعة الغاز غير عملية ويصعب تثبيتها في بعض الحالات، وبأن الحكومة تضخم احتمالات الحرب لأغراض سياسية بحسب ما ورد في تقرير كريستيان ساينز مونيتور التي أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفت هذه الاتهامات.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. فيما يلي يقدم جهاد عبد الكريم عرضا لأهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم في الشأن العراقي، ومن أبرزها تعليق يطرح التساؤل التالي: هل تسعى الولايات المتحدة نحو نفط العراق بدلا من أسلحة صدام حسين؟
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا. إليكم فيما يلي عرضا لأهم ما نشرته الصحافة البريطانية الصادرة اليوم عن الشأن العراقي. صحيفة ديلي تلغراف نشرت تقريرا عن احتمالات تعرض القوات البريطانية للنيران الصديقة، كتبه مايكل سميث مراسل الصحيفة للشؤون الدفاعية، ونقل فيه عن ضابط كبير متقاعد قصفت وحدته بنيران صديقة إبان حرب الخليج عام 91 قوله إن الجنود البريطانيين يجب أن لا يتم إرسالهم إلى القتال في العراق دون وجود نظام يحول دون احتمال تعرضهم لهجمات عرضية تشنها الطائرات الأمريكية. وتضيف الصحيفة أن الجنرال أندرو لاربنت اتهم في رسالة بعثها إلى الصحيفة، اتهم وزارة الدفاع بما أسماه إهمالا خطيرا في إخفاقها بوضع نظام من شأنه منع مثل تلك الحوادث. ويذكر التقرير أن الجنرال لاربنت كان يقود فوجا ملكيا في حرب الخليج، حيث قتل منه 9 وجرح 12 من أفراد وحدته، عندما قامت طائرة أمريكية من نوع A-10 بتوجيه قذائفها نحوهم حين كان طيارها يظن أنهم من القوات العراقية. وتقول الصحيفة أن الجنرال لاربنت أطلق هجومه هذا في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإعلان دعوة 7000 من قوات الاحتياط ونشر قوات للمشاركة في أي حملة عسكرية تقودها الولايات المتحدة على العراق. وفي صحيفة تايمز يكتب تام دالييل الذي كان جنديا في سلاح الدروع مطلع الخمسينات وأحد الأعضاء المخضرمين في مجلس العموم البريطاني، يكتب رسالة إلى توني بلير رئيس الوزراء البريطاني يقول فيها: باسم الديمقراطية اقرأ رسالتي هذه قبل أن تقرر إرسال أي فرد بريطاني إلى الموت، فأنا أقر أن ثمة إدانة عامة كانت وراء حرب فوكلاند وحرب الخليج بصرف النظر عما كنت أفكر فيه من حكمة جراء ذلك، ولكن في حالة العراق بماذا ستفكر إذا كنت ستخدم في تلك القوات؟ إذا علمت أن رئيس أساقفة كانتربري وكاردينال ويست منستر ورئيس تجمع كنائس اسكتلندا والعديد من العسكريين يعارضون ما تطلبه منهم بصفتك رئيسا للوزراء أن يفعلوه، وما هو الهدف العسكري على وجه التحديد؟ وهل يشكل ذلك أساسا للمخاطرة بالحياة قبل أن تمضي قدما مع أجندة تشيني ورامسفيلد وولد فودز؟ وقبل أن تقرر إرسال قوات بريطانية أكثر إلى الخليج. ويمضي الكاتب مخاطبا رئيس الوزراء: من المفترض أن نظامنا ديمقراطي برلماني، ويتوجب على أي واحد منا في مجلس العموم أن يشعر بالمسؤولية الشخصية عن الخطوة الخطيرة المتمثلة في إرسال من قاموا بانتخابنا أو آبائهم أو أمهاتهم أو أطفالهم إلى موقع خطير من الضربة الاستباقية للعراقيين الذين من المؤكد أنهم سيقاتلون دفاعا عن وطنهم. ونقرأ في صحيفة فاينانشال تايمز تحليلا اقتصاديا يتساءل: هل حقا تسعى الولايات المتحدة وراء نفط العراق بدلا من أسلحة صدام حسين؟ فبعض الناس يعتقد أن القضية ينبغي أن تكون هكذا، وإلا لماذا يتعامل الرئيس جورج بوش مع كوريا الشمالية برفق إلى حد بعيد، وهي التي اعترفت بتصنيع أسلحة نووية، فيما يندفع بقوة نحو العراق الذي لم يقم بتهديد جيرانه خلال العقد الماضي؟ فلربما قام السيد بوش بوضع خطط لنفط العراق، ولكن الفكرة القائلة أن ذلك هو الدافع الرئيس لهجوم على بغداد هي فكرة خيالية. والحقيقة أن الولايات المتحدة محكوم عليها بأسلوب حياتها المسرف أن تبقى معتمدة على أكثر من منتج للنفط في الشرق الأوسط، وأن شن هجوم على العراق قد يكشف عن هذا الاعتماد. وإذا ما ارتفعت أسعار النفط فإن ذلك سيؤثر كثيرا على الاقتصاد الأمريكي. وتضيف الصحيفة أن الدمار الاقتصادي الحقيقي سيتأثر ليس فقط بالكفية التي ترتفع فيها أسعار النفط، بل بطول الفترة التي تبقى فيها عند تلك المستويات المرتفعة. وعلى هذا الأساس فإن السيد بوش سيقوم بحساب أن النجاح العسكري الخاطف سيؤثر قليلا في ارتفاع أسعار النفط، ولكن ليس بمقدوره أن يتجنب نزاعا طويلا يزيد من ارتفاع الأسعار ويبقيها عند مستويات عالية. وتختم الفاينانشال تايمز تحليلها بالقول أن المعارضة العراقية قدمت اقتراحات متكلفة تؤكد على إخراج العراق من منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وأن العراق ما بعد صدام حسين يجب أن يعفيه شركاؤه في هذه المنظمة من التقيد بالحصص الإنتاجية لفترة من الزمن كي يتمكن من إعادة بناء صناعته النفطية، وإن أي حكومة عراقية تسعى لمغادرة منظمة أوبك ستجازف في الظهور كدمية لدى الولايات المتحدة في عيون مواطنيها وكذلك جيرانها. وعن سكان الأهوار في جنوب العراق الذين تأثروا بعملية تجفيف الأهوار، تنشر صحيفة الجارديان تحقيقا كتبه مراسلها في العراق من منطقة تشبايش التي يقول عنها إن هذه القرية التي كانت محاطة بالأهوار خاوية وفي حالة من الدمار، فعلى جانبي الطريق المؤدي إليها تمتد أراضي رمادية متشققة من شدة الجفاف. ويلفت المراسل إلى أن تشبايش انتفضت كسائر مناطق الجنوب العراقي ضد صدام حسين في أعقاب حرب الخليج، ودفع الشيعة جراء ذلك ثمنا باهظا. أما اليوم فتنتشر نقاط السيطرة المسلحة على كل ميل تقريبا في الطرق التي تتخلل مناطق الأهوار، فهي هنا لا للدفاع عن العراق ضد القوات الأمريكية إذا ما شنت هجوما عليه، بل لإخماد أي إشارة للتمرد يبديها السكان. وتذكر الصحيفة أن أغلب السكان من عرب الأهوار والذين يبلغ عددهم 250 ألفا أصبحوا من المرحلين، ففي الوقت الذي تم توثيق هجمات الرئيس صدام حسين على المناطق الكردية في الشمال تم كشف القليل مما تعرض إليه السكان الشيعة في الجنوب من عمليات قمع. وتلفت الصحيفة إلى أن عرب الأهوار المتبقين يحاولون في الوقت الحاضر التكيف على نمط من حياة دون وجود مستنقعات أحبوها. وتنقل عن جاري مفطم ثجيل الذي باع مشحوفه الصغير قبل 10 سنوات وانتقل مع عائلته باتجاه الجنوب للعيش قريبا من مدينة القرنة، جالبا معه مضيفه القصبي، فعندما كان صبيا كان يعيش في بيوت القصب العائمة في قلب الأهوار. تنقل عنه قوله: لكل عصر جماله، وجمالنا كان يتمثل في تلك الأهوار، فقد عشنا في عالم المياه والسمك، الآن أحن إلى تلك الأيام، ولكن الأهوار جففت قبل 10 سنوات وذهبت مياهنا الحلوة.
رحلة في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع حسن العيدي.
ولدت في مدينة الكويت من لواء العمارة 1934. أكملت دراسة الابتدائية للصف السادس في مدرسة الكويت الابتدائية، ومن ثم انتقلنا عام 1949 إلى بغداد، حيث واصلت دراستي في المدارس الجعفرية. أكملت الابتدائية والمتوسطة والثانوية هناك. المدرسة الجعفرية مؤسسة خاصة فيها نخبة من الأساتذة المتنورين، أستطيع أن أقول السبب أن أكثر الذين كانوا يفصلون من المدارس الحكومية لأسباب سياسية كانوا يلجؤون إلى المدارس الجعفرية بغض النظر عن دينهم ومذهبهم، للتأكيد، لأن هناك الكثير من المدرسين المسيحيين والسنة كانوا يدرسوننا، لأن هناك انطباع خاطئ أنها مدارس طائفية. أنها ليست طائفية بقدر ما كانت مدارس تخدم الجيل العراقي الجديد. تربينا في هذه المدرسة تربية عائلية كاملة، لأننا كنا نشعر أنها عائلة كانت. لذا فإن تأثير المدارس الجعفرية بقي ملازما لي حتى بعد أن أصبحت أستاذا في كلية الآداب، عندما كنت أصادف شخصا كان طالبا معي وأصبح قياديا، وهذا حدث لي فعلا عام 1976 عندما فوجئت بشخص يعانقني ولم أتذكره. كنت قد قدمت إلى العراق فترة قصيرة سابقة، وإذا يطلع هذا الشخص أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، أعدم بعد ذلك في عام 79. أكملت الدراسة الثانية كما قلت في الجعفرية في عام 1958، وكنت أول طالب في البعثة التي ذهبت إلى الاتحاد السوفيتي. درست في الاتحاد السوفيتي الصحافة، وكانت مهنة الصحافة لي ليست جديدة، فقد تعرفت على الصحافة عام 1954 ضمن كادر جريدة الأهالي، حيث كنت أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ذلك الوقت. تتلمذنا على يد صحفيين طليعيين ومثقفين، حميد رشيد، فاضل مهدي، عبد المجيد الونداوي، وطبعا الأستاذ الكبير كامل الشادرشي الذي كان يكتب أكثر افتتاحيات جريدة الأهالي، ويومها كان رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي. ولا انسى يوم 17 تموز 58 وكنا مجتمعين في بيت كامل تشادرشي نتناقل الاخبار التي تصدر، ودخل علينا شخص لا نعرفه، بعد ذلك عرف بأنه المرحوم إبراهيم أحمد. يومها كان عضوا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد طلب مني المرحوم كامل شادرشي أن أعرف الأستاذ إبراهيم أحمد بالصحافة العراقية، فاصطحبته في سيارتي وذهبنا إلى جريدة الأخبار وعرفته بجوزيف ملكون في ذلك الوقت. الحقيقة أن الحياة في تلك الفترة تختلف كثيرا عن الحياة في العراق يومنا هذا أو حتى بعد ثورة تموز، اختلفت المقاييس. طبعا بعد الثورة مباشرة قلت اخترنا للبحث الاتحاد السوفيتي، ومكثت في الدراسة هناك لغاية 1965. عدت بعدها إلى بغداد وعينت معيدا في كلية الآداب قسم الصحافة في ذلك الوقت، وكنت أول عراقي أحمل شهادة عالية في الصحافة وأول عراقي أعمل في هذا القسم، حيث كان هناك أستاذين مصريين هما الدكتور عبد اللطيف حمزة وكان رئيسا للقسم، إلى جانب أستاذين أمريكان أحدهم من جامعة كاليفورنيا روبرت ديزموند. استمريت في التدريس لغاية عام 69، عندها ذهبت في إجازة دراسية لإكمال درجة دكتوراه أيضا في جامعة موسكو. عملت على رسالة تناولت بها جريدة الأهالي، وكان عنوان الرسالة جريدة الأهالي ودورها السياسي والاجتماعي في العراق، وكان الأستاذ المشرف على هذه الرسالة هو البروفيسور يفغيني بريماكوف الذي أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء الاتحاد السوفيتي، وكان مستشارا لي أيضا في الرسالة من الناحية التاريخية هو البروفيسور نيكولاي كاتلوف مؤلف كتاب ثورة العشرين بالعراق. عدت في عام 1974 إلى بغداد والتحقت بوظيفة السابقة كمدرس في قسم الإعلام، حيث حول إلى قسم الإعلام. الحياة الدراسية والعلاقات تبدلت كثيرا عما كانت عليه في الستينات. في الستينات في المرحلة الأولى من عملي في كلية الآداب كانت هناك لا زالت درجة معينة من الديمقراطية في الجامعات، فمثلا تعيين رئيس قسم كان يجري بانتخاب، عميد الكلية أيضا انتخاب، ناهيك عن رئيس الجامعة. أما في السبعينات فجوبهت بتنظيمات جديدة دخلت على علم التربية. في أحد الفصول فوجئنا بجيش جرار من معلمي الابتدائية، أطلقوا في الجامعات العراقية لتدريس مادة قيل لنا في ذلك الوقت أنها التربية القومية، وبعد ذلك اكتشفنا أنه تاريخ حزب البعث، ولكن هذه المجموعة أصبحت جزء من الستاف الجامعي، الهيئة التدريسية. إذن العلمية والاستقلالية التي كانت سائدة في ذلك الوقت انتهى زمنها، ما أخذ يطلق عليه فيما بعد بالديمقراطية المركزية أو الديمقراطية الموجهة وغيرها من التعابير السياسية، هي لا تمت بأي صلة بالديمقراطية الليبرالية التي نشأنا عليها نحن جيلنا في الأهالي في الوطن الديمقراطي في العلاقات بين الأحزاب. أنا كانت لي صداقات مع شباب في حزب الاستقلال وشباب في حزب البعث في ذلك الوقت في العهد الملكي، وكنا نتبادل الآراء، وكان عدونا الرئيسي هي السلطة أي التزوير، لأننا كنا ننشد الديمقراطية. ولكن للأسف في السبعينات لا توجد ديمقراطية، ربما تصبح كلمة الديمقراطية هو اتهام، وفعلا يوصف بالجبن الأخ ديمقراطي، هذه كلمة غير مقبولة في مجتمع البعث. إذا أتذكر فيبرز أمامي منظر في يوم من الأيام وأنا أدخل إلى بناية قسم الإعلام التي تضم إلى جانب قسم الإعلام قسم الفلسفة وقسم الاجتماع وقسم الآثار، شاهدت أستاذا يدخل القسم وهو متمنطق بمسدس، آلمني جدا. ذهبت وكلمته، قلت له أستاذ فلان كيف تجيز لنفسك أن تدخل بالحرم الجامعي وأنت تحمل سلاح؟ نحن نحمل رسالة، رسالة تربوية إنسانية. طبعا يبدو أن الحديث غير شيق له، تركني دون جواب. هكذا أصبحت الحياة الجامعية في السبعينات، وربما كانت تلك هي البداية. الذي حدث فيما بعد لا يمكن أن يوصف، التزوير، قتل الشخصية. كنت وأنا أجلس مع طلبتي في الستينات ومنهم الآن هم رؤساء تحرير وسفراء أصبحوا، كنا نتحدث كأصدقاء، لأن الجامعة هي إكمال للعملية التربوية وليست تلقين نصوص. أنا الآن عندما أقول الديمقراطية أشعر بأنها تربية المنزل وليس الحزب، الحزب مرحلة متأخرة تأتي. ورب سائل يقول وهل أنت درست الديمقراطية في بيتك؟ لا، ولكن المحيط كان يتحدث كله بالديمقراطية. من هنا أنا أتألم أحيانا عندما أسمع بالأخبار أن العالم مشغول، من الذي يخلف صدام بعد زواله؟ وكأن العراق لا يوجد به رجال. نسي المتحدثون أن العراقيين بنوا دول المنطقة. من هم الوزراء في الحكومة السعودية الأولى؟ من الذي أقام حكومة دولة الإمارات العربية؟ أليس هم وزراء عراقيون؟ ولا زالوا لحد الآن يخدمون في هذه الدول. العقول متوفرة، ولكن المناخ هو الذي تبدل.
يا نجوى هل شوين يا نجوى هل شوين يا نجوى جزا الشوق وجزالك والهوى بعيد يا نجوى
صحت
صحت أبو شجان باشر العيد يا نجوى
باشر العيد يا نجوى
هل شوين يا نجوى هل شوين يا نجوى أثاري هالمحبة والنش تقوم يا نجوى
والنش تقوم يا نجوى
يا عين المحبة اشتحمل هموم يا نجوى
اشتحمل هموم يا نجوى
أثاري هالمحبة والنش تقوم يا نجوى يا عين المحبة اشتحمل هموم يا نجوى
اشتحمل هموم يا نجوى
هل شوين يا نجوى هل شوين يا نجوى
إنني أحببت الحياة الجامعية في العراق وفضلتها على الكثير مما عرض علي، ويعرف الكثير من الإخوان ما عرض علي من مراكز، ولكن كنت أرى في الحياة الجامعية الاستقرار، فأنا أصبح يوميا بخيرة الأساتذة، الدكتور علي الوردي، الدكتور إبراهيم السامرائي، مهدي المخزومي، صلاح خالص، هذه الشخصيات التي لا يمكن أن تنساها يوما ما، بعلمها بخلقها بتدريسها بكل شيء. ولكن للأسف كلما استمرت الوقت وثبتت السلطة أقدامها برزت أنياب جديدة للدكتاتورية، لدرجة أصبح من المتعذر الاستمرار في حياة جامعية تربوية سليمة. كانت الاعتراضات تتوالى من بعض الطلبة الكسالى حقيقة، وليس المتقدمين في العلم، الكسالى على الناحية الفلانية، يعني فقط يريد أن يقول اترك المنصة أنا أدرس بدلا عنك، لأنه عنده أفكار معينة. يومها كنا في جلسة خاصة مع رئيس الجامعة وشكوت حالة العملية التربوية في الجامعات. قال دكتور حسن تستطيع أن تكتب تقرير بهذه الأشياء وسوف نعالجها؟ قلت يا دكتور أنت 5 أمبير ورئيس الاتحاد الوطني 25 أمبير، كيف تعالج الأمور؟ فانفجر الجميع بالضحك وتركنا الموضوع. وصلت الحالة في عام 79 إلى الغليان عندما استلم صدام حسين السلطة مباشرة، وهو الخاطب والقائل أن أساتذة الجامعة يتفلسفون مثل الزنابير، ونسى أو تناسى أن أستاذ الجامعة هو بالأساس يحمل درجة البي اتش دي، أي دكتوراه بالفلسفة. فإذا لم يتفلسف أستاذ الجامعة من اللي يتفلسف؟ مدير الطابو؟ هناك وقائع حصلت لا يمكن التغاضي عنها، ولذا لا أريد أن أذكرها حقيقة لأنها قد تكون مؤلمة للآخرين. فقررت بعد التباحث مع زوجتي وهي أستاذة أيضا في كلية الآداب، قلت دعينا نربي أطفالنا بحرية. فحزمنا أمتعتنا البسيطة وقررنا عام 1981 ترك العراق. فجئت إلى إنجلترا واستقريت هنا سنتين جالس في البيت أنتظر الفرج. في عام 85 أسست دار للنشر في لندن، وكنت أتجنب أن لا أنخرط في السياسة، لأن السياسة في ذلك الوقت كانت في الواقع مقتصرة على 2 أو 3، المرحوم سيد مهدي الحكيم، سعد صالح جبر، ومحمد بحر العلوم. هؤلاء هم الذين كانوا في ساحة المعارضة للنظام العراقي، وكنت على اتصال بهم طبعا، ولكن لا فعل، مجرد انتظار أخبار وتداولها لا أكثر ولا أقل. فأصدرت مجلة متخصصة بالغذاء والتغذية، سميتها الغذاء العربي. مستقبل العراق كما أراه الآن هو ليس بيد العراقيين 100%، دعنا نكون صريحين، ولا نلجأ إلى النفاق حتى عندما يحاول البعض أن ينقذنا من النفاق. أنا أجد أن مستقبل العراق أصبح مهمة دولية، لأننا كمعارضة قدمت الكثير من التضحيات، ولكن نظام مجرم فاشستي استخدم كل أساليب الإبادة. وأنا وغيري من العراقيين سمعنا صدام حسين في عام 1980 وهو يخطب ويقول: الذي يستلم العراق يستلمه أرضا بدون شعب. في حال سقوط صدام حسين بالتأكيد سأعود إلى العراق، ليس في العربة الأولى، لأنني وهذه قناعة شخصية لي أن العربة الأولى ستضم الكثير من الانتهازيين والراكضين وراء المناصب، ولكن سأعود عندما يتطلب العراق ناس مستعدين للبناء وليس للكرسي. أنا أنظر للعراق فعلا كما ينظر الآخرون، أنظر له يابان جديدة في الشرق، وأقر أن الولايات المتحدة ستعمل هذه المرة على إقامة هذا العراق. نحن فقدنا الكثير الكثير، والذي ينتقدوننا في الداخل بأننا عشنا رغدا في الخارج هم أيضا مخطئون. كل لحظة من الحنين إلى الوطن تعادل الكثير من اللحظات السود التي عاشوها هم في الداخل. نحن أيضا نعاني، ومعاناتنا شديدة جدا، ولذا من الصعوبة أقول ماذا أفعل عندما أصل إلى مطار بغداد. اللحظة الأولى التي أصل بها إلى بغداد بالتأكيد سأتفقد ما بقى من الأهل، خاصة وأنا هنا فقدت الوالدين دون أن يكون لي حق إلقاء النظرة الأخيرة عليه. فقدت الوطن، فقدت الأصدقاء، فقدت الكثير الكثير. أقول مع نفسي إذا عدت إلى بغداد وذهبت إلى كلية الآداب سأجد الوجوه التي تركتها.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة زهور حسين في هذه الأغنية.
انفطر كبدي وبقت نوم.